والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى عدم منجزية العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة، ذكرنا أن التقريب الثاني لعدم منجزية هذا العلم الإجمالي هو اختلال الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي بحسب صيغة المشهور، الصيغة المعروفة لهذا الركن الرابع، وهي عبارة عن كون البراءة أو الأصول المؤمنة في جميع الأطراف مؤدية إلى الترخيص في المخالفة القطعية عملاً من المكلف. فقالوا بأنه إذا بلغت أطراف العلم الإجمالي إلى درجة من الكثرة لا يمكن معها ارتكابها جميعا، مخالفة التكليف فيها جميعا، إذا بلغ هذا الحد فإجراء الأصول المؤمنة فيها جميعا لا يؤدي إلى المخالفة القطعية عملا، لأن المكلف لا يستطيع أن يرتكب المخالفة القطعية عملا لكثرة الأطراف. إذن فالركن الرابع مختل، إذن فيمكن أن تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف والمكلف يستفيد من بعضها، طبعا لا يستطيع أن يستفيد منها جميعا، من هذه الأصول المؤمنة جميعا في جميع الأطراف، لكنه يستفيد من بعضها عملا. هذا ما فيه. وقد نقض عليه السيد الخوئي رضوان الله عليه بالعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، يعني فيما إذا كانت الأطراف قليلة لكن المكلف لا يستطيع أن يخالف مخالفة قطعية عملا بسبب قصور قدرته، وقد مثلنا لذلك بحرمة المكس في لحظة زمانية واحدة في أحد مكانين على نحو العلم الإجمالي. لو علم إجمالا بأنه يحرم عليه أن يمكث في هذه اللحظة الزمانية إما في هذا المكان أو في ذاك المكان، وهو لا يستطيع المكس في تلك اللحظة في كلا المكانين حتى يخالف مخالفة قطعية، إذن فلا يستطيع أن يخالف مخالفة قطعية لهذا العلم الإجمالي، رغم أن هذا العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة ذو طرفين ليست أطرافه كثيرة. فهنا يقول السيد الخوئي بأنه لو صح السبب الذي ذكرتموه لسقوط منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة فذاك السبب بعينه يجري في هذا المثال، يجري في هذا المورد، ولا بد من القول بعدم منجزية العلم الإجمالي في هذا المثال أيضا. وهذا نقض عليهم لأنهم عادة لا يقولون بسقوط منجزية العلم الإجمالي في مثل هذا المثال، فهذا نقض أورده السيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول بأن الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي يمكن أن نبينه ببيانين، على أحد البيانين وهو الذي اشتهر في ألسنة الأصحاب يرد هذا النقص عليهم، وعلى البيان الآخر الذي يختاره السيد الشهيد هو رضوان الله عليه لا يرد هذا الناقص، يمكن التخلص من هذا الناقص. البيان الأول الذي ربما هو المشهور في ألسنة الأصحاب أن يقال بأنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون الأصول المؤمنة في جميع الأطراف مؤدية إلى المخالفة القطعية عملا، إلى الترخيص في المخالفة القطعية عملا، فإن لم يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية عملا، يعني إن قصرت قدرة المكلف عن المخالفة القطعية عملا، فلا بأس بجريان البراءة في جميع الأطراف، لأنه بل لا يؤدي إلى المخالفة القطعية عملا. أن يجعل المحذور هو الأداء إلى المخالفة القطعية عملا، البيان الأول أن يجعل المحذور هذا، المحذور هو أن يؤدي إلى المخالفة القطعية عملا، بل أن يجعل هذا محذورا لسبب أنه يؤدي إلى بل مخالفة الجامع الذي هو قطعي، مخالفة الجامع المعلوم بالعلم الإجمالي قطعي، فالمخالفة القطعية مخالفة للجامع، وهذا لا يمكن أن تؤدي الأصول المؤمنة جميعا إلى ذلك، لأنه يؤدي إلى الترخيص في الجامع. إن كان بهذا البيان فسواء في الشبهة غير المحصورة أو في المثال الذي نقض به السيد الخوي، في كلا الموردين هذا الركن مختلف، هذا الركن منتفي، فالنقض يرد. لكن السيد الشهي رضوان الله عليه يقول بأن هذا البيان غير صحيح للركن الرابع، وذلك باعتبار أنه ذاك المحذور الإثباتي الذي ذكرناه لجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، وهو أنه ينافي المرتكز العقلائي، حيث أن الارتكاز العقلائي قاض بأن الملاكات الترخيصية لا ترجع عادة على ملاك إلزامي قطعي، وإن كانت قد ترجع على ملاك إلزامي احتمالي، لكن الملاكات الترخيصية حسب مرتكز العقلاء لا ترجع على الملاك الإلزامي القطعي، فجريان الأصل المؤمن في جميع أطراف العلم الإجمالي يعني ترجيح الملاكات الترخيصية على ملاك إلزامي قطعي. هذا المحذور الذي سميناه بالمحذور الإثباتي لا المحذور الثبوتي، لأنه ثبوتا ذلك ممكن، لكنه إثباتا لا يساعد عليه الأدلة لأنه على خلاف المرتكز العقلائي. هذا المحذور الإثباتي لا يعالج بمجرد قصور قدرة المكلف عن المخالفة القطعية، لأنه حتى وإن قصرت قدرة المكلف عن المخالفة القطعية، لكن المولى لو رخص في كل طرف من هذه الأطراف إلى أن استوعب جميع الأطراف، لكان هذا يعني أنه في حسابات المولى ملاك الترخيص مقدم وراجح على ملاك الإلزام القطعي، وإن كان المكلف ما رح يستفيد من هذه من الملاكات الترخيص جميعا، من كل الملاكات الترخيصية المحتملة في جميع الأطراف، فهذا سواء كان المكلف قادرا عن الاستفادة من هذه الأصول المؤمنة في جميع الأطراف أو غير قادر على الاستفادة من جميع من الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، هذا لا يؤثر قدرة المكلف وعدم قدرة المكلف ليس دخيلا في حسابات المولى في الترجيح، لأن المولى بما أنه قد رخص في كل طرف من هذه الأطراف فهذا يعني أن المولى يرضى باضمحلال الملاك الإلزامية القطعي، يعني أن المولى يرضى في هذا الملاك الإلزامية القطعي الذي لا نعرف هل أنه موجود في أي طرف من هذه الأطراف، في أي طرف كان فالمولى بترخيصه الظاهري هذا قد رضي باضمحلاله بخسارته، يعني أن المولى قد رضي بخسارة ذاك الملاك الإلزامي في سبيل الحفاظ على الملاك الترخيصي، سواء قدر المكلف على المخالفة القطعية عملا أو لم يقدر على المخالفة القطعية عملا. عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية عملا لا يؤثر فيما قلنا من أن ورود الترخيص من قبل المولى في كل طرف من هذه الأطراف يدل على أنه يرضى بخسارة الملاك الإلزامي القطعي، يعني يرجح الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي القطعي، يرجح الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي القطعي، وهذا هو الذي ذكرنا أنه منافي للمرتكز العقلاني. فمشكلة المنافات مع المرتكز العقلائي لا يعالج بقصور قدرة المكلف عن المخالفة القطعية عملا، حتى وإن كانت قدرة المكلف قاصرة عن المخالفة القطعية عملا، بالرغم من ذلك ورود الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي ينافي ذاك المرتكز العقلائي الذي شرحناه، فالمحذور الإثباتي لا زال قائما. المحذور الإثباتي إذن لا يعالج بقصور قدرة المكلف عن المخالفة القطعية، وعليه فهذا الركن الرابع بهذا البيان غير صحيح، لأنه بل ربما يختل الركن الرابع بحسب هذا البيان، وبالرغم من ذلك لا يعالج المحذور الإثباتي، بالرغم من ذلك المحذور الإثباتي لا يعالج، فلا يمكن جريان البراءة في جميع الأبواب. إذن هذا البيان غير صحيح. البيان الثاني الذي يختاره السيد الشهيد، خلينا نطبق البيان الأول من بعدين ندرس البيان الثاني، لاحظوا العبارة: والتحقيق أن الصيغة الأصلية، يقصد بالصيغة الأصلية الصيغة التي ربما هي المشهورة للركن الرابع، يمكن أن توضح بأحد بيانين: البيان الأول أن عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكنا، لأنه يجعل جريان الأصول في جميع عدم القدرة على المخالفة القطعية، يعني قصور قدرة المكلف عن المخالفة القطعية، يجعل جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ممكنا، لأنه يؤدي والحالة هذه لأنه يؤدي هذا ضميره يعني جريان الأصول في جميع الأطراف لا يؤدي بل لأنه لا يؤدي يعني جريان الأصول في الأطراف لا يؤدي والحالة هذه يعني في حالة عدم القدرة على المخالفة القطعية، يقصد بوالحالة هذه يعني في حالة عدم القدرة على المخالفة القطعية، جريان الأصول في جميع الأطراف لا يؤدي في هذه الحالة إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية لأنها غير ممكنة، لأن المخالفة القطعية غير ممكنة حتى يتصور الترخيص فيها، إذن فلا يؤدي إلى الترخيص عملا في المخالفة القطعية. وهذا البيان ينطبق على كل حالات العاجز عن المخالفة القطعية، سواء كان العاجز ناشئا من كثرة الأطراف أو ناشئا من سبب آخر مع قلة الأطراف، يعني هذا البيان لو تم سيجري في مورد بحثنا في الشبهة غير المحصورة وفي مورد النقض الذي ذكره السيد الخوي، فلو تم هذا البيان لورد نقض السيد الخوي، ولذلك يعتبر النقض واردا عليه، إلا أن البيان المذكور غير صحيح، لكن هذا البيان غير صحيح، لأن المحذور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي حسب ما شرحنا سابقا، المحذور في ذلك هو ما سميناه بالمحذور الإثباتي، وهو أن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي، يعني أن هذه الغرض اللزومي وقد وصل إلينا بالعلم ولو بالعلم الإجمالي، فهو غرض لزومي ملاك لزومي قطعي، فتقديم الملاكات الترخيصية على هذا الملاك الإلزامي القطعي على خلاف المرتكز العقلائي كما تقدم توضيحه سابقا. ومن الواضح أن شمول دليل الأصل لكل الأطراف يعني ذلك، يعني أنه يدل على، يعني شمول دليل الأصل لكل أطراف العلم الإجمالي يدل على أن المولى قد قدم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي القطعي، بالرغم من أن قدرة المكلف قاصرة عن المخالفة القطعية. هذا لا يرفع هذا المحذور، قصور قدرة المكلف لا يرفع هذا المحذور. يقول: ومجرد اقترانه صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير مفاد الدليل، يعني بالرغم من أن المكلف عاجز عن المخالفة القطعية، لكن لا زال الدليل إذا كان يشمل دليل، يعني دليل الأصل المؤمن، دليل الأصل المرخص، إذا كان يشمل جميع الأطراف لكان يدل على تقديم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي القطعي، فالمحذور لا زال باقي. فالارتكاز العقلائي إذن حاكم بعدم، يعني قاض بعدم الشمول كذلك، يعني الارتكاز العقلائي يحكم بالمنع عن هذا الإطلاق في دليل الأصل المؤمن، فدليل الأصل المؤمن بقرينة الارتكاز العقلائي لا يستطيع أن يشمل جميع الأطراف. إذن هذا البيان غير تام. البيان الثاني الذي يختاره السيد الشيخ رضوان الله عليه للركن الرابع هو أنه صحيح أن عجز المكلف عن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، بل عجز المكلف عن المخالفة القطعية يرفع المحذور الإثباتي لجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، لكن لا دائما، ليس كل عجز للمخالفة القطعية يرفع المحذور الإثباتي، وإنما عجز المكلف عن المخالفة القطعية يرفع المحذور الإثباتي لجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف فيما إذا كان هذا العجز ناشئا من كثرة الأطراف. إذا كان عجز المكلف عن المخالفة القطعية ناشئا من كثرة الأطراف، لأجل كثرة الأطراف صار المكلف عاجزا عن المخالفة القطعية، يعني كانت الأطراف كثيرة جدا، لكثرة الأطراف صار يعجز عن المخالفة القطعية، في هذه الحالة المحذور الإثباتي يزول، فيمكن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، لا فيما إذا كان العاجز ناشئا من عدم قدرة المكلف في المكتب في مكانين في آن واحد مثلا، أو ما شابه ذلك من الأسباب الأخرى التي هي في دائرة ضيقة. لماذا؟ لأنه نقول بأنه المحذور الذي ذكرناه لجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف كان عبارة عن أنه على خلاف المرتكز العقلائي، وإلا عقلا قلنا هو ممكن، من الممكن عقلا جريان الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، حتى في العلم الإجمالي المحصور في طرفين في أطراف قليلة، حتى في الشبهة المحصورة قلنا بأنه عقلا ممكن من الممكن جريان الأصول الترخيصية في جميع الأطراف وإن أدى إلى الترخيص في الجامع، بالرغم من أن الجامع تكليف قطعي، لكنه بما أن هذا ترخيص ظاهري وذاك تكليف واقعي ولا منافاة ولا تضاد بين الحكم الظاهري والواقعي لما شرحناه في محله. إذن فثبوتا يمكن جريان الأصول الترخيصية الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، لكن الذي يمنعنا عن جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي إنما هو المحذور الإثباتي لا المحذور الثبوتي. وما هو المحذور الإثباتي؟ هو كونه على خلاف المرتكز العقلائي، هو أن الترخيص في جميع الأطراف يدل على أن المولى قد رجح الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي القطعي، وهذا خلاف المرتكز العقلائي. هذا هو المحذور الذي يمنعنا عن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. فإذا كانت أطراف العلم الإجمالي كثيرة جدا، إذا كانت أطراف العلم الإجمالي كثيرة جدا، فهذا المحذور الإثباتي سيزول، وذلك باعتبار أن العقلاء يدركون بفهمهم العقلائي، يدركون بأنه إذا كان التقابل بين ملاك إلزامي واحد وملاكات ترخيصية كثيرة، فربما الملاكات الترخيصية تتغلب على الملاك الإلزامي الواحد، وإن كان هذا الملاك الإلزامي قد وصل إلينا بصورة قطعية بالعلم الإجمالي. فإذا كانت أطراف العلم الإجمالي كثيرة جدا، أفرض مثلا الدهن، تنكات كثيرة، 1000 تنكة دهن، علمنا إجمالا بنجاسة واحد منها، هل أننا نأتي ونريق جميع هذه الأدهان 1000 تنكة دهن، نريقها ونصرفها نبذرها بسبب أن واحدا منها نجس؟ أو قل آلاف، إذا ما تقبل الألف آلاف، إذا ما تقبل الآلاف ملايين، قد يبلغ هذه الملاكات الملاكات الترخيصية في الاستفادة من هذه الأدهان، الملاكات الترخيصية الموجودة في الاستفادة من الأدهان قد يكون يبلغ ملاكاتها بدرجة تصبح أقوى، حتى العرف والعقلاء يفهمون أقوائيته وأهميته على الملاك على ملاك الحرمة الموجودة في أحد هذه الأدهان، حتى العقلاء يدركون ذلك. ففي مثل هذه الحالة بل تقديم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي القطعي ليس مخالفا للمرتكز العقلائي. ففي مثل هذه الحالة يمكن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، يمكن جريان الأصول المؤمنة في مثل هذه الحالة في جميع الأطراف، رغم أنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى بل الترخيص في المخالفة القطعية، بلي خب إذا بلغ حدا لا يستطيع المكلف أن يرتكبها جميعا فهذا ترخيص بلي، فهذا ترخيص قطعي في المخالفة وليس ترخيصا في المخالفة القطعية، لا يستطيع المكلف أن يخالف مخالفة قطعية. فيقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه إن كان عدم قدرة المكلف عن المخالفة القطعية ناشئا من كثرة الأطراف، فجريان البراءة في جميع الأطراف حينئذ ليس منافيا للمرتكز العقلائي، يعني هذا العجز ما دام هو ناشئ، عجز المكلف عن المخالفة القطعية ما دام هو ناشئ من كثرة الأطراف فهو يعالج المحذور الإثباتي، فيعالج المحذور الإثباتي، المحذور الإثباتي ينتفي، وبالتالي يمكن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. وأما إذا كان عجز المكلف، عدم قدرة المكلف عن المخالفة القطعية ناشئا من سبب خاص لا من كثرة الأطراف بل من قبيل بل عجز المكلف عن المكث في مكانين في آن واحد إن كان من هذا القبيل لا بسبب كثرة الأطراف، فهو لا يعالج المشكلة المحذورة الإثباتي، لأنه لا يزال يبقى المحذور الإثباتي قائما. المحذور الإثباتي من أنه الترخيص الموجود في مثل هذا العلم الإجمالي الذي هو في ذو طرفين أو في ذو أطراف قليلة، الترخيص الموجود فيه لو أجرينا الترخيص في جميع الأطراف لكان هذا يعني أن المولى قد رجح الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، وهذا ما لم تتسع الأطراف كثيرا يكون المناكي للمرتكز العقلائي. المرتكز العقلائي لا يقبل تقديم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي القطعي وعليه. فإذا بينا الركن الرابع بهذا البيان فسينتفي الناقض، هذا الناقض لا يرد، ناقض السيد الخوي لا يرد، لأنه في مورد العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة نقول بأن الركن الرابع قد زال، قد الركن الرابع قد اختل، والمحذور الإثباتي قد عولج، وبالتالي يمكن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. بينما في مورد النقض الذي أبرزه السيد الخوئي لم يختل الركن الرابع ولم يعالج المحذور الإثباتي ولم يعالج، إذن يبقى تنجيز العلم الإجمالي ولا يمكن جريان الأصول المؤمنة في أطراف هذا العلم الإجمالي في مورد النقض الذي أبرزه السيد الخوئي. البيان الثاني أن عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف أدى إلى إمكان جريان الأصول فيها جميعا، بخلاف ما إذا نشأ عدم القدرة لا من كثرة الأطراف بل من سبب خاص، إذ في غرض لزومي واصل كذلك. ماذا يعني واصل كذلك؟ أي بوصول مردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة. صحيح أن هذا العلم، أن هذا الغرض اللزومي واصل إلينا بالعلم، لكن هو بعلم مردد بين أطراف كثيرة جدا بحيث يقابل ذاك الملاك الإلزامي ملاكات ترخيصية كثيرة. وصوله إذ في غرض لزومي واصل كذلك، يعني واصل بوصول مردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة، هذا الغرض اللزومي لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه، لا محذور في تقديم الأغراض الترخيصية على مثل هذا الغرض اللزومي، لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة، ومعه لا يبقى مانع عن شمول دليل الأصل لكل الأطراف، ما دام أنه العقلاء لا يرون مانعا من تقديم الملاكات الترخيصية في هذه الحالة على ذاك الملاك الإلزامي وإن كان الملاك الإلزامي قطعيا، إذن فيمكن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، ومعه لا يبقى مانع عن شمول دليل الأصل لكل الأطراف، لأنه المحذور الثبوتي نحن لا نؤمن به من الأساس، والمحذور الإثباتي قد عولج. وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، ولا يرد عليه النقض. هذا النقض الذي ذكره السيد الخوئي لا يرد، لأنه في مورد النقض الملاكات الترخيصية التي تقابل الملاك الإلزامي قليلة ليست كثيرة في مورد النقض، فالمحذور الإثباتي لا يعالج. إذن فالنقض الذي ذكره السيد الخوئي لا يرد. النتيجة النهائية في بحث الشبهة غير المحصورة في العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، النتيجة النهائية أنه قد تم لدينا تقريبان لسقوط منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. التقريب الأول ما مضى سابقا من التمسك بالإطمئنانات الموجودة في أطراف هذا العلم الإجمالي، وقد أجبنا عن الشبهات التي أثيرت في حجية هذه الإطمئنانات، وقلنا بأن هذه الإطمئنانات حجة بالحجة التخييرية تمسكا بالسيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية بل تقتضي الحجية التخييرية في مثل هذه الإطمئنانات كما مضى شرحه. فإذا يمكن ارتكاب بعض هذه الأطراف تمسكا بالحجية التخييرية لهذه الإطمئنانات. هذا تقريب قد تم لدينا، نحن وافقنا على هذا التقريب، بل على خلاف الشبهات التي أثيرت من قبل من كان أثارت الشبهات، أظن كان من قبل المحقق النائي أو العراقي ما ذكرها، على كل حال العراقي أظن كان، فقد أجبنا عن تلك الشبهات، فوافقنا بالتالي على صحة هذا التقريب. هذا تقريب. والتقريب الثاني ما ذكرناه أخيرا من اختلال الركن الرابع بالبيان الذي اختاره السيد الشهيد، من زوال المحذور الإثباتي الذي شرحناه. إذن تم لدينا تقريبان لسقوط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية فيما إذا كانت الشبهة غير محصورة. وهناك بعض الفوارق العملية تترتب على هذين التقريبين، هناك فوارق عملية تفرق بين هذين التقريبين، يعني في بعض الحالات أحد التقريبين يرد والتقريب الآخر لا يرد. كيف؟ يعطي نموذج، يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه أنه فيما إذا لم نحصل على أصول مؤملة في هذه الأطراف فنبقى نحن مع تلك الإطمئنانات. لو لم نحصل على أصول مؤملة، لو كان العلم الإجمالي في شبهة لا يجري فيها الأصل المؤمل، أفرض مثلا في مسألة النفوس والأعراض، في مسألة النفوس والأعراض الشك في أن هذه المرأة مثلا هل هي من محارمي أو ليست من محارمي، الشك في مثل هذه الحالة يجري فيها الاحتياط، لا يجري فيها البراء، لأنه الشك في الدماء والفروج مجرى لإصالة الاحتياط الشرعية لا لإصالة البراءة الشرعية. وردت روايات كثيرة دلت على وجوب الاحتياط في الدماء والفروج. إذن فإذا شككت في أن هذه المرأة هل هي من محارمي أو ليست من محارمي، لا يجوز لي التزوج بها تمسكا بإصالة الاحتياط. نعم، لو أصبح الشك في كون هذه المرأة هل هي من محارمي أو لا، لو أصبح هذا الشك طرفا من أطراف علم إجمالي في شبهة غير محصورة، يعني ضمن آلاف من النساء شككت في أن إحداهن، لو علمت إجمالا في أن إحداهن أختي في الرضاعة ولا أدري أن أختي في الرضاعة أي واحدة من هذه الآلاف من النساء، فهل يظل الرجل أعزب إلى آخر عمره ولا يتزوج بحجة أنه له علم إجمالي، له علم إجمالي بأن إحدى هذه النساء أخته في الرضاعة، إذا يظل إلى آخر عمره لا يتزوج، يحتار؟ لا، لأن هذا علم إجمالي في شبهة غير محصورة. وفي هذا العلم الإجمالي التقريب الثاني لا يجري، لكن التقريب الأول يجري، يعني التقريب الثاني لا يجري لأنه الأصول المؤمنة لا تجري فيه في الشبهة في الشك في الدماء والفروج. إذن فهذه الشكوك الموجودة في أطراف العلم الإجمالي ليست في حد ذاتها مجرى للبراءة، بل هي مجرى للاحتياط وليست مجرى للبراءة. فإذن فما عندنا أصول مؤمنة في الأطراف حتى نقول بإجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، بل لأن المحذور الإثباتي قد قال بالبيان الذي شرحناه أخيرا، هنا لا يجب، لأنه ما عندنا أصول مؤمنة في الأطراف. نعم، يمكن التمسك في ذلك بالتقريب السابق بالتقريب الأول، يعني التمسك بالإطمئنانات، كل مرأة من هذه النساء لو لاحظ كل واحدة منهن لحصل له علم لحصل له اطمئنان بأنها ليست هي التي بينه وبينها أخوة في الرضاع أخوة رضاعية، فيطمئن بنفس الأخوة الرضاعية في كل واحدة منهن. وهذا الاطمئنان قلنا بأنه حجة تخييرية، حجة تخييرية، فيجوز له أن يتزوج ببعضهن بالتخيير. ففي مثل هذا المورد يظهر الفرق بين التقريبين، فالتقريب الأول يجري والتقريب الثاني لا يجري. في مثل هذا المثال لاحظوا يقول: وهكذا نخرج بتقريبين، يعني ننتهي إلى تمامية تقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة، غير أنهما يختلفان في بعض الجهات، لأن التقريب الأول كان يتمسك بالإطمئنان بالإطمئنانات، والتقريب الثاني كان يتمسك بالأصول المؤمنة. فالتقريب الأول مثلا يعطي نموذج للفرق بين التقريبين. النموذج هذا يقول: فالتقريب الأول مثلا يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمن للتأمين فيه. عفوا إبالي، لا يوجد في موردها أصل مؤمن. التقريب الأول يجري حتى في الشبهة التي لا يوجد فيها أصل مؤمن، كما في الشبهة التي هي في موارد النفوس والأعراض، لأن التأمين فيه مستند إلى الإطمئنان، لأن التأمين في التقريب الأول فيه يرجع إلى التقريب الأول، التأمين في التقريب الأول الناشون مستند إلى الإطمئنان لا إلى الأصل الشرعي المؤمن، والإطمئنان موجود فيتمسك بالإطمئنان الذي قلنا بحجيته التخييرية، بخلاف التقريب الثاني. لكن التقريب الثاني لا يجري في مثل ذلك باعتبار أن الأصول المؤمنة ما عدنا، كما هو واضح.
وإن كان أكو وقت بعد في المقدار، لكن ظاهر نكتفيها ما في مجال للبحث الواسع في الموضوع الجديد، نكتفي بهذا المقدار في هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.